أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامكم، والسلام عليكم أيها الحضور المبارك ورحمة الله وبركاته. عطفا على ما ذكره السيد الفاضل جليل من إيماء في شعره الرائع أنه التعظيم بأهل البيت عليهم السلام أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التعظيم يثار حوله طبعا تساؤلات، لا سيما من الفرقة المعروفة خوارج هذا القرن، مبنى ومسلكا وخلقا وسيرة، وهم السلفية والوهابية على الحال، وربما من بعض الأوساط الداخلية أيضا تحت شعار أن التعظيم لمفردات بشرية أيا ما كان هذا التعظيم في أي صورة هو نوع من الهالة الصنمية أو المغالاة ومنها القبيلة. وخير حديث القرآن الكريم يستمد منه المسلم والمؤمن مشروعية أعماله، فلنطرح هذا التساؤل عن القرآن الكريم، هل في القرآن الكريم مشروعية لتعظيم بني البشر أم لا؟ سنجد إن شاء الله الكثير من الآيات تشير بصوت خفاق إلى مشروعية من هذا العمل، بل لزوم وضرورة، وأنه على حد أن كل أعمال الإنسان بما فيها عقائد مرتهنة بهذا العمل، يعني تبالغ في خطورة الآيات الكريمة إلى هذا الحد، لأنها فقط تجعله مشروعا، بل تبالغ في أهميته إلى أن تجعل نجاة الإنسان ومصير عقائده مرتهن بهذا الفعل. وبعد ذلك على حال سنتطرق إلى ما هو البعد فلسفة هذا الفعل والإلزام به في القرآن الكريم، وهو بدوره هذا المقام الثاني أي ذكر فلسفة هذا الفعل أو الحكم، هو بدوره الدليل العقلي على هذا الفعل. طبعا الشبهة التي تثار هي التالي، أن التعظيم لا يسوغ لغير الله تعالى، أي مظهر مظهر التعظيم لا يسوغ لغير الله تعالى، وأن أي تعظيم وتبجيل وإكبار هذا نوع من التأليف للطرف الآخر من بني البشر. وهذا طبعا قد تصدى لرد عليه كثير من محققي الرأي المعنية، لأن التعظيم والتأليف، التعظيم عفوا والتبجيل والإكبار يعتمد على الدرجة الكبر والعظمة التي أنت تؤديها للطرف الآخر. الإكبار والإعظام للطرف الآخر تعتمد على الدرجة من الإعظام التي أنت توليها للطرف الآخر، ولا التبادل ببدء في القرآن الكريم موارد صغيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يخاطب بالإنسان تجاه والده ووالديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل، إذا نوع التذلل للوالدين على ما أمر به الله عز وجل، وواضح التدلل في نوع العظام وإكبار الوالدين، وليس هذا بالشرك، بالعكس هذا ما قد أمر به القرآن الكريم. إلا أن القرآن الكريم يبين أن داعي هذا التدلل هو رحمة بالوالدين، ليس تأليف بالوالدين. إذن درجة الإعظام والإكبار التي يريها الإنسان للطرف الآخر هي في الواقع مدللة على ماذا؟ مدللة على المعنى الذي فيه الإعظام والإكبار. إذا ليس كل إعظام مسباق للتأليه أو للصنمية. واخفض لهما جناح الذل، يعني كن ذليل، كل ما تزداد انت ذلا امام والديك. طبعا كان التذلل منطلق من داعي الرحمه للوالدين، هذا مما يامر به القران الكريم، بلغ ما بلغ شريطه ان يكون منطلقا من الرحمه، رحمه الوالدين، العطوفه، صله الرحمه. هذا ليس طبعا نحن نجعل مخاطر، نحن يعني مع شر الإمامية نجعل مخاطر لنا من يفقه المعاني، ولا الذي لا يفقه المعاني هذا أعطينا حسابه مع عن جهير فلأما من ينزل المعاني. فحين يجد التدلل أو الإعظام ليس مطلقا ماهيته وذاته الصنمية، وإلا هنا يقال صنمية الوالدين، لا، هذا في يعني في وافر الحسن العقلي وفي وافر الندب الشرعي او الامر الشرعي. نعم بذلك، واغفر اللهم جناح الذل من الرحمه. كذلك مشاهد القران الكريم طبعا فيما نحن فيه يسطر لنا امثالا عديده، مثل اسجاد الملائكه وابليس لادم في سبع سور قرانيه، يشير القران الكريم الى هذه الواقعه التي هي ملحمه في المعرفة الكونية والمعرفة البشرية والمعرفة الدينية. هذا الإسجاد أيًا ما كان معناه أنه سجود لله وجعل آدم قبلة، أنه سجود لآدم بأمر الله، أنه خضوع وتدبر لآدم، أنه انقياد، أي معنى من المعاني التي ذكرها المفسرون من الفريقين، أيًا ما كان فيه إعظام لآدم. وحاشا للبارئ والعزيز عز اسمه أن يشرك أحدا في كبريائه، فكيف لن يعظم آدم؟ والأعظم من ذلك أن البارئ تعالى يجعل مصير إبليس وعقيدته، إبليس كان يؤمن بالله ولا زال بعد بمعنى أنه بإيمان بالله يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، رب انظرني إلى يوم يبعثون، ويؤمن حتى بتفضيل آدم ونبوته، أرأيت هذا الذي فضلت عليه لا احتركن ذريته كذا، وكثير من الأمور نحن يؤمن بها أصول الاعتقادات. لكن مع ذلك في هذا الأمر قد أخفى تولي ولي الله بنحو الإعظام، حتى أنه ورد في روايات الفريقين أيضا من بعض طرق الأعقول المستفيضة، اعرف يا رب المضمون، يا رب اعرفني من هذا السجود، ولا أسجدن لك سجودا لم يسجد لك أحد ملك مقرب أو نبي مرسل. قال لا حاجة لي في ذاك أو في عبادتك، إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد، مما يدل على أنه المنطلق لإبليس من عدم إعظام آدم ليس العقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد ونفي العقيدة الشركية كما ينادي بها أصحاب هذا المذهب، وإلا هو رائد في الواقع، يجب أن يجعلوه رائدا من رواد هذا المذهب الجديد إبليس، لأن إبليس أراد أن يصحح لله عز وجل أن الإعظام لغيره شرك، والتوحيد أن لا يعظم غير الله حسب الصورة، يعني أقصد صورة المنطقة الذي يطرحونها هم. فإبليس المفروض إذن لا ليس عضو عادي أو نصير أو مشابه ذلك أو رفيق، بل إبليس المفروض يكون رائد
لما يعني هو نظر هذا المطلب نظره بشكل جدا جيد.
أما أصلاً أن يكون أبعمل غير الله صنمية تصير، بينما الباري تعالى يقول بأن هذا هو مكمن الإبرام عند إبليس، مو العقيدة التوحيدية ونفي الشركية ونفي الصنمية، هو استكبار نفس إبليس. وإلا تدلله لله عز وجل يقتضي أن يعظم من قد أعظمه الله عز وجل. هذا ما يزيد موطن من المواطن، هذا موطن من المواطن التي ينادي القرآن فيها بأفصح قول أنه أولياء الله خلفاء بن حجج العظام يعظمون. وهذا الإعظام ليس دليل، هو عين التوحيد، عين نفي صنمية الذات، عين نفي صنمية وفرعونية الذات، دكدكة فرعونية الذات واستكبار الذات بأن يعظم الإنسان أو يعلم ذاك الذي لا يعظم هو رحمة ضرب الله عبرة للعالمين للجن والإنس والملائكة مواقع من إبليس الأصناف العديدة للمخلوقات. أن الذي يستكبر عن أعظام ولي من أولياء الله الذين هم منصة خاصة في الحجية، هذا في الواقع ليس دواعيه التوحيد أو الذوبان في توحيد الله ونفي الشرك، بالعكس هو واقع في جب الكفر وجب الأنانية والاستكبار. وأما الذي يتدلل في الواقع لأولياء الله ذوي المقامات الخاصة على عين التوحيد وعين التواضع وعين الذوبان في الباري تعالى، وسيأتي ويمر بنا فلسفة ذلك. من المواطن الأخرى التي أيضا يضربها لنا القرآن الكريم مثلا في الإعظام لحجج الله وأصفيائه ما تطالعنا به مواطن عديدة في الواقع، وإنما نستعرض ما يمكن أن يستوفيه يقبله الوقت. ما في سورة الحجرات حيث يشير إليها الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية، يبين في سورة الحجرات كيف هناك حالة من التعظيم رسمها القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله، ويشرحها زين العابدين صلى الله عليه في أحد أدعية الصحيفة السجادية في ذكر الصلوات المبسوطة على النبي صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات في بين هذه الآيات لا بالتفاصيل، وإنما من الأمور التي ينقلها مالك بن أنس صاحب الموطأ عن جعفر بن محمد أنه كان إذا ذكر النبي تغير لونه وكان يذكر النبي بتبجيل وعظام خاص. في رواياتنا ورد أن الصالح صلى الله عليه وسلم عندما يذكر النبي كانت تأخذه هو هذه الحالة القشعريرة والخشية، وكان يكرر ذكر النبي في بعض المجالس حتى ينحني إعظاما لاسم النبي، ورد في أطول. الآن نرى في سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه تنفي مطلقا أن يبادر أحد من المسلمين الصدق على النبي صلى الله عليه وآله في حكم في تصرف في إنفاذ. ولذا هذه الآية الكريمة وتقول اتقوا الله يعني متقي لا يتقدم عن يدي الله ورسوله، كما يرونه عن الثاني في مواضع عديدة أنه نازع النبي في أمور وأدى مثلا برأي أو بحكم وبموقف قبال النبي أو أسبق على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الآية شبه مثل هذه ليس بفضيلة وإنما هي فضيلة. واتقوا الله من خلاف التقوى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني يجب المقتضى طاعتكم طوعانيتكم لله وللرسول التبعية وتمام التبعية، الانقياد وقوم الانقياد. ولا يصبرن منكم في مورد نوع من السبق على النبي صلى الله عليه وآله، والمتقدم لكم مارق موقعكم. هذه طبعا نوع أيضا من إعطاء المحورية والمركزية للنبي صلى الله عليه وآله في كل الأمور في كل الأصعدة من دون تقييد في هذه الآية، وهذا مما يدل على عصمة النبي أيضا في كل الحقول ليس فقط في مورد التبرير، بل هي أخص بالتدبير أكثر، هي منسبقة إلى موارد التدبير أكثر ما هي منصرفة إلى موارد التبرير. لا تقدموا بين يدي الأقدام عدم الخطوات التدبيرية العملية، مما يدل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الموارد. بعد ذلك الآية السورة التابعة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا الآية باتفاق المفسرين تقريبا من الفريقين نزلت في الشيخين، وهم يرون أنهم كادا يعني كادا إن استدرجنا كلمة كادا بأنهم أو كانا على الحال، حيث أن ما رفع أصواتهم فوق صوت النبي. هنا الآية تقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، يعني إخفاض الصوت تمام الصوت عند الحديث مع النبي صلى الله عليه وآله، هذا من الأدب القرآني الملزم به، ليس أدب سند به أو سنن أخلاقي، بل ملزم به. لما لأن الآية تحذر وتوعد وتهدد لحق الأعمال، وهم يرون كادان يهلكان لأنه حق الأعمال بما فيها حق العقيدة. لذلك يروى عن العلامة ابن حرم العلوم رحمة الله عليه في أحد الموارد تشرفه، عندما تشرف وأذن له الصاحب عبد الله على درجة الشريف في الخرم، فكان يتثاقل تأدبا ويعلل ذلك بأنه أخاف أنه ترك الأدب كفر. إذا الأدب في كون في حين كون نعم اسمه فيه أدب، يعني كلمة من خارج منطقة العقيدة أو خارج منطقة الأعمال الإلزامية المكلف بها المسلم والمؤمن، إلا أن بعض موارد الأدب لا تدخل مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة حتى بماذا؟ مرتبطة حتى بنعم بالأعمال. من ثم أفتى أفتى الفقهاء من المذاهب الإسلامية كلهم بأن الشاتم مثلا للنبي صلى الله عليه وآله نعم الشاتم للنبي صلى الله عليه وآله يقتل، أو الذي أيضا ليس حتى بدرجة الشاتم إذا كان يستهزئ بالنبي، يعني ما بالدرجات التي يستسخف فيها من مقام النبي صلى الله عليه وآله يقتل، وجملة ذكروا أنه يحكم عليه بالكفر. بل عند علماء الإمامية الحال كذلك في الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين والصديقة فاطمة سلام الله عليها. فإذا هذا له جبر قرآني، أن الأدب أو الإعظام والإكبار عدم مراعاة مع حجج الله وأصليائه يوجب الخروج عن رشقة الإيمان وعن الحالات الأخرى. نعم هذه الآية تبين أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبط الأعمال بما فيها حتى العقائد نتيجة تصرف ماذا؟ سوء أدب. أنك في مقام تعاملك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترفع صوتك مستمع حتى ولو لم يكن منك على الحال هناك زيادة تعمل وإنما قلة مباحة وتهاون. رفع الصوت والجهد الصوت مع النبي صلى الله عليه وآله تنظر هي مجرد فعل وخطوة خطوة محادثة مع النبي صلى الله عليه وآله خطوة محادثة مع النبي صلى الله عليه وآله لا تراعي فيها الأدب الخاص للنبي صلى الله عليه وآله. هذا يجب حق الأعمال. هم رضوا في يمين هذه الآية أنه حلاك كان الشيطان يهلكا هلاك يعني في الأخرى. لا تثنى العقيدة ولا تثنى الاتحاد. وهم يرمون في مواضع أما أن الثاني جر النبي رفع الصوت رفع الصوت يجب حق الأعمال جر النبي إذا كيف جر ثوبه وجره وجذبه ما أدري تسمع بين المواقع. هم يرون أن الثاني فعل مثل الأفاعيل أو في صلح الحديبية على اتحاد. فإذا هذه الهالة التي يشير لها السجاد في معنى الآية ومعنى الآية بحسب ظاهرها بين هذه الهالة التي يوجبها ويبنيها القرآن للنبي الصوت معه المحادثة معه يجب أن تكون بإكبار وإعظام وتوجيه. أغير ما يكون عليه ذات الباري عقلا ونقلا باتفاق ضرورة المسلمين كبرياء الباري. مع ذلك الباري عز وجل يضفي كبرياء وعظمة خاصة ليست كبرياء ألوهية ليست هي كبرياء ألوهية وإنما هي كبرياء الرسالة وعظمة الرسالة يضفي على النبي ما سره. وأي درجة الأدب في التعامل هذا العامي المتصدم الخفيف غير بعد التعامل السلوك ونمط العلاقة الدائمة مع النبي وغيره. هذه الهالة التي يبنيها ويضعونها القرآن الكريم حول النبي وكأنما من دون تشبيه يعني الملوك والسلاطين والجبابرة نعم يتماوت الإنسان في الحديث معه. حتى النبي صلى الله عليه وآله يقول نعم لا تقوموا لي كذا لا تصنعوا لي كما يصنع الأمم لملوكهم كذا كذا. مع ذلك القرآن لكن لا يأمر بهذا الشيء لا يأمر بالأعظم والتوجيه للنبي صلى الله عليه وآله وإنما ذاك تواضع للنبي ولكي لا يكون يعبد المسلمون نبيهم كما عبد المسيحيون أو النصارى نبيهم يعني يدركون بهذا الشيء. لكن مع ذلك القرآن الكريم يأمر مثل هذه الحالة من التعظيم للنبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله غض الصوت تملك الصوت يعني مراعاة الأدب التزام الأدب وهذا الإكبار وهذا التعظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الإعظام والتوجيه للنبي صلى الله عليه وآله نعم هذا امتحان القلب يعني قلب متقي ليس عمل متقي. والأخوان لهم متفقين إلى أن هناك فرق بين التقوى في العمل والتقوى في القلب. التقوى في القلب أشد صعوبة وأحلك عقبة من التقوى في العمل لأن الخواطر والجذبات والميول النزعات النفسانية ضبطها صعب جدا. بخلاف ظاهر العمل، صورة العمل أنها ترك الحرام أتى بالواجب ما شغلها، صورة العمل جارحية. أما التقوى في القلب أعظم درجة، أعظم بلا قياس يعني مع التقوى في العمل الجارحية. فهنا القرآن الكريم يعني يربط بأن الأدب والإعظام والإكبار للنبي صلى الله عليه وآله هذه مرتبة عالية جدا من التقوى، هو تقوى القلوب. فإذا الإعظام جذرا وقرآني، وكذلك أيضا القرآن الكريم بيّن هذا الإعظام في مواضع أخرى حتى لأهل البيت عليهم السلام، كما في سورة النور، وإن كان الوقت ضيق لكن أقتصر على بعض الشيء من سورة النور، من آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إلى أن تضيف أو تتابع الآية الكريمة، واللطيف التشبيه في الآية بخمسة موارد تشبيه، لا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين، خمسة موارد التشبيه، وأشار إلى هذا العدد لخاصيه، ولم يرد عدد الخمسة في سورة المباهلة موردها الخمسة من الصفر والعين في آية التطهير بتطبيق من النبي صلى الله عليه وآله ونزول من الآية أصحاب الكسرى أيضا عدد خمسة. هنا في سورة النور تشبيه خماس مشكات وزجاجة ومصباح وكوكب دري وشجر خمسة، وكل تشبيه له وجه شبه له على كل عبوات فقط نشير الإشارة. ثم بعد ذلك نور على نور، يعني في أنوار أخرى غير الخمسة الأصلية. بعد ذلك تتابع الآية في بيوتين، هذا النور أصوله الخمسة ثم تعاقب الأنوار، وأن هناك خلقة نورية لمعرض المخلوقات، ليس خلقة بدنية وليس خلقة روحية، خلقة نورية، وهذه نشأة من الخلقة غير خلقة الروح وغير خلقة البدن. هذه الأنوار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويصبح له فيها بالغدو والآصال. بعد كتاب الآية ما هو رجال جرجال معطوف على ماذا؟ المبتدأ الأول مثل نوري، أخبار كمشكات كذا، أخبار تدور أخبار في سرد الآيات إلى أن تصل الآية إلى هذا الخبر في بيوت، هذه محطة من المحطات. بعد تأتي الخبر الآخر الأخير رجال، يعني هذه البيوت كما قال باقر لقتادة: أحسبت يا قتادة أن هذه البيوت من طين وحجر ومدن؟ هذه البيوت بنص القرآن الكريم رجال، مو البيوت يعني بيوت الطين. إذا في هذه الأمة خمسة حصول من البشر، ثم يتعاقبهم منهم أنواع أخرى، هذه الأنوار موجودة في أنفس أو في أبدان بشرية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيضا في هذه الآية، طبعا في هذه الآية فيها شواهد عديدة وتشاهد عديد مع آيات التطهير وآيات أخرى، الآن لا يسع الوقت استعرضها كلها، قد أشار إليها أئمة أهل البيت، أشاروا إلينا لا نحو التأويل، أشاروا إلى نفس مواطن قرائن دلالية في نفس مناصب الظاهر، لكن للأسف احنا نقرأ الروايات بشكل سريع على الحال المجمل ونحسب بأن هذا تعبد من أهل البيت تأويلي. طبعا بلا شك قولهم حجة سلام الله عليه، لكن الكلام انه كثير في أكثر الروايات لم يكن جلها إشارة إلى مواطن دلالة في نفس مناصب الظاهر. على كل نسلك يا رسول الله، إذن هنا القرآن الكريم أيضا يعظم ويبجل هؤلاء الرجال، إذن هؤلاء مطهرون، لا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله أحدهم، وبالتالي عترة التي بجلها القرآن الكريم في مواطن أخرى.
آية التطهير وغيرها من آيات المباهلة. ولا أريد أن هؤلاء المصداق الأحرار حينئذ إذا القرآن الكريم يخاطبنا أن في هذه الأمة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله، وهؤلاء الرجال يجب أن يعظمون يبجلون يكبرون. أبن الله أن ترفع مرفوعة معظمة مبجل. إذن هذا نص آخر قرآن الكريم لا يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يورينا هذه الوظيفة والإلزام نعم تجاه أجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إن هناك مواطن عديدة لسنا الآن في صدد استقصاها، وإنما مجرد نبذة إذا موجودة في القرآن الكريم نوع من الحالة التعظيمية والإعظام والإكبار والإجلال للنبي وأهل الدين. إذا ما سر هذا؟ نجي للموطن المقام الثاني. ما سر هذا التعظيم والأدب الذي ليس هو تأليه وألوهية ويصب في التوحيد والتواضع لله والانشداد الى مسيرة الله وصراط الله؟ يذكرون على حال علماء الحكمة والأخلاق والمعنى والعلوم التي تبحث حول المعارف، يذكرون أن الأدب ينطوي على معاني اعتقادية ويثمر ظاهرة سلوكية، يعني مثل علل ومعلولات. أو بعبارة أخرى يقولون هناك ثلاث حلقات: حلقة رؤية اعتقادية سواء توحيدية أو غير توحيدية أو مادية، ثم حلقة ثانية وهي الصفات النفسانية أو الأفعال النفسانية، ثم حلقة ثالثة وهي الأفعال العضوية البدنية. وهذه الحلقات الثلاث وتسلسلها وانتظامها راعى هذه المعادلة والتسلسل والترتيب، كل من علماء القانون، علماء الحقوق، علماء الفلسفات الإنسانية، علماء على الحال الأخلاق، وعلوم عديدة، العلوم الإنسانية العديدة التي تبحث سواء الوضعية البشرية أو المرتبطة بالدينية. هذه المعادلة مباهنة لدينا، فكل إذن ظاهرة أدبية عند الإنسان هي تعكس عن أصل اعتقادي أو معنى اعتقادي يبني على الإنسان. وكذلك يثمر في سلوك عملي. مثلا لدينا رواية من باب المثال أن الشاب أزيف الوقت، أن الشاب السخي يحبه الله عز وجل، أحب إلى الله مثلا من الشيخ المتنسك البخيل، مثلا هذه الرواية من قبل. ويذكر في معناها علماء الأخلاق أنه باعتبار هذا السخي الشاب وإن كان من غير المعاصي هو في باطن اعتقاده يؤمن بأن هناك قدرة في الواقع سيبها عميم وفيضه دائم، ويؤمن بالله عز وجل بإيمان فطري قلبي عياني، يعني فطرة مجهولة على الارتباط بالله، ثم إذا أحب من الله. فإذا الفضائل الأخلاقية تنم عن وجوه عديدة من التوحيد، والرذائل الأخلاقية لا سمح الله تنم عن وجوه عديدة من الكفر أو الشرك. هذا الأدب إذن والإعظام لحجة الله ينم أيضا عن مطلب اعتقادي. إذن كان الإنسان يعتقد بهذه الكرامة والحظوة والمقام الذي أعطاه الله عز وجل بحججه، من واضح أنه لا يجب أن ينكسر أمام هذا المقام، بما هو على مقام محبوب أو قد حضاه الله ومن قبل الله، فهو إذا في عين التوحيد لأنه يصب في الشرك أو الكفر. إذا هذا الأدب فلسفته ماذا؟ فلسفته نفس الاعتقاد برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بإمامة الإمام أو بعصمة الإمام وطهارته وبمقامه وقدسيته. إذا فالقدسية ليست صنانية وتحريم، بالعكس
وليس شرك. وعين التوحيد لأن الذي لا يؤمن بالرسالة هذا يكفر بفعل الله. أن الرسالة مو ضمن مواقع التوحيد، بل تطيع الله وتؤمن به، بل الله هو أن يرسل، الله هو أن يحكم، أي الحكم ولله الله، توحد الله بالحكم. فإذا أعظم من أعظمه الله هو من أعظم الله عز وجل، وهذا عين التوحيد وعين الضربان في التوحيد وعين الشفافية وعين الانقراض في صراط الله مسيره. وهذا بنفسه بهذا الشكل الموجز الذي ذكرته يمكن واحد يوصف أركانه ومقدماته بشكل وسيع، هو نفسه ده يعقل إذا. فالأعظام إذا لرسول الله والأعظام لإمامه ما شاء الله مثل الأعظام للقرآن الكريم، الأعظام للقرآن الكريم قدسي، لما أي صفر في الشريعة المقدسة هناك مقدسة نسميها مقدسة، الكعبة مقدسة حتى عند خوارج هذا الزمن، هذا التقديس الكعبة الأعظام لها صنمية، يعني صنم هي جعلناها لها باعتبار أن الله عز وجل حضاها من الكرامة والقدسية والمكانة والآثار، وهي نوع طوعانية لله عز وجل، بينما يباعوا ذلك هو استخفاف بأمر الله فعل الله. فإذا الإعظام هذا أدب سلوكي إلزامي في نهج القرآن الكريم، والاستخفاف ضد نوع من الرد على هذه الآيات الكريمة. صلى الله عليه وسلم.